بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال: فصل، وقد قرأنا هذا الفصل أو بعضا منه، لكن يعجبنا أن نردد بعض الأبيات مراجعة وتمهيدا لما سيذكر بعدها. قال: فصل في بيان النوع الثاني، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وصلنا إلى هذا الموضع. ثم قال بعد ذلك: وقوله وهكذا أمته قد كلفوا بذا، أي بالتوحيد. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: وفي نص الكتاب وصفوا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى غير ذلك من الآيات في فضل هذه الأمة بما فضلها الله عز وجل به من توحيد الله عز وجل وعبادته ونبذ الشرك. ثم قال: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. وقد حوته، أي حوت هذا التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له من غير ند ولا نظير ولا شريك في عبادته. قد حوته لفظة الشهادة، وذلك أن الداخل في الإسلام يبدأ أول ما يبدأ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي تؤدي معنى توحيد الألوهية، أشهد أن لا إله إلا الله، والمعنى لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أشهد بذلك وأقر وأعترف وأعمل بما دل عليه، أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا الشهادة دلت على إفراد العبادة لله وحده. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال في رواية أخرى: إلى أن يوحدوا الله، في رواية: إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فإذا الشهادة هو معنى التوحيد، الشهادة قد حوت معنى التوحيد، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. الشهادة سبيل الفوز وسبيل السعادة، وذلك أن الجنة دار الفائزين ودار السعداء، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام لا يدخله عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول أركانه. فإذا سبيل الفوز والسعادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا الإتيان بما دل عليه الشرع من أركان الإسلام والإيمان وغير ذلك من التوابع في باب المعتقد والعبادة. قال رحمه الله: من قالها، أي من قال هذه اللفظة معتقدا معناها، ليس مجرد قول باللسان من دون اعتقاد في القلب، بل قالها معتقدا لمعناها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد أن معناها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا تصرف العبادة إلا له، وأنه ليس معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، عمل مع ذلك بمقتضاها، فعبد الله وحده لا شريك له، لم يشرك مع الله في عبادته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لم يصرف ذبحا ولا نذرا ولا خوفا ولا رجاء ولا توكلا ولا استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة ولا إنابة ولا دعاء ولا شيئا أو نوعا من أنواع العبادة، لم يصرف من ذلك شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه متى صرف من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى صار ذلك العبد مشركا، لأنه أشرك مع الله في عبادته. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت عبادي حنفاء. قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن عبادة ربهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل والحديث في مسلم. قال: وكان عاملا بمقتضاها، بمقتضاها، المقتضى هو ما تطلبه هذه الشهادة، اقتضى الشيء أي طلبه، والمقتضى أي المطلوب، عاملا بمقتضاها، عاملا بما تطلبه. ما الذي تطلبه هذه الشهادة؟ تطلب من العبد أن يصرف العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يصرفها لغير الله. هذه الشهادة تطلب من العبد أن يتبرأ من كل معبود دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما لم يفعل ذلك المشركون قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يأتوا بمقتضى هذه الشهادة ولم يتلفظوا بها، فإنهم قالوا تصرف العبادة لله ولغيره، ولم يتبرأوا مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأنداد والأصنام والمعبودات بشكل عام، فلأجل هذا لم يكونوا مسلمين، ولم ينفعهم ما هم فيه من صرف العبادة لله سبحانه، لأنهم أشركوا معه غيره، فكانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم أو عمرتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يأتون بالعبادة من حج وعمرة. وهكذا أيضا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يأتون بأنواع من أنواع العبادات والمبرات، لكنها لم تقبل منهم، لأنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه، وكانت ذبائحهم كذلك أيضا يهل بها لغير الله، ويذبحون لله ولغيره، ويذكرون اسم الله واسم غيره من الآلهة والأنداد والأوثان، فلهذا لم تقبل عبادتهم، لأنها لم تكن خالصة لله سبحانه. فإذا وكان عاملا بمقتضاها، أي بما تطلبه هذه الشهادة من إفراد العبادة لله وحده دون ما سواه. ثم قال: في القول والفعل عاملا بمقتضاها في القول بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يذكر مع الله غيره، والفعل بأن يصرف العبادة لله وحده ولا يصرفها لغيره، ومات مؤمنا أن يموت على الإيمان وأن يختم له بالتوحيد. فكم من أناس عاشوا وقتا فيما يظهر للناس أنهم على التوحيد ثم ختم لهم بشرك، ثم ختم لهم بما يخالف ويناقض التوحيد، وأناس بالعكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والأعمال بالخواتيم. ثم بين ذلك ما معناها، قال قبل ذلك في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالله عز وجل ينجي أهل التوحيد والتقوى والإيمان والإسلام ويؤمنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، حين يفزع الناس لا يفزع أهل التوحيد، وحين يهلك الناس ينجو أهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى بعباده خبير بصير ولطيف خبير ورؤوف رحيم سبحانه وتعالى بعباده الموحدين الذين أفردوا العبادة له وحده في الدنيا، فإنهم ناجون يوم القيامة، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، ناج أي من العذاب، وآمن أي من الخوف والفزع. ودلت على ذلك أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم في الدنيا والآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فأهل التقوى ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وينجيهم في الآخرة. ثم قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أن ليس بالحق إله يعبد، أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الإله الواحد المنفرد، أي لا تصرف العبادة، لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فليس هناك معبود بحق إلا الله. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال المنفرد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، ليس هناك معبود بحق إلا الإله، إله المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وانقيادا وطاعة، الواحد أي الذي لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له، المنفرد بالخلق أي الذي انفرد بالخلق. وهذا ما يقوله أهل العلم من أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر واعترف بأن الذي انفرد بالخلق وبالتدبير هو السميع البصير سبحانه وتعالى فإنه يلزمه أن يعبد الله وحده لا شريك له. نعم، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، وهكذا من أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن ذلك أن يكون قد أقر بأن الله عز وجل هذا الذي يصرف العبادة له بأنه ربه وخالقه ومدبر أمره. قال بالخلق والرزق وبالتدبير، الرزق بالفتح مصدر رزق يرزق رزقا، والله منفرد بالخلق، خلق يخلق خلقا ورزق يرزق رزقا، ودبر يدبر تدبيرا، فهو منفرد بالخلق، منفرد بالرزق، منفرد بالتدبير. والرزق بالكسر الرزق أي الشيء المرزوق. الشيء المرزوق تقول هذا الكتاب رزق من الله، هذا التمر رزق من الله، هذا البيت رزق من الله، فالشيء المرزوق يقال فيه رزق. والمصدر الذي هو مصدر الحدث يقال فيه الرزق بالفتح، بالخلق والرزق وبالتدبير. فهو سبحانه منفرد بالخلق، منفرد بالرزق، أنه سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر للأمور إلا الله. منفرد بالخلق، المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو الذي يدبر شؤون عباده، لا له الخلق والأمر. جل عن الشريك والنظير، جل أي تعالى وعظم وتقدس أن يكون له شريك أو نظير. ثم قال بعد ذلك: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، إلى آخر ما جاء في شروط لا إله إلا الله، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. في الدرس القادم نأتي على شروط لا إله إلا الله التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أما اليوم فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين. ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. ونسأل الله عز وجل أن ينشر التوحيد في ربع الأرض، وأن يخزي المشركين ومن دعا إلى شرك أو وثنية أو إلى تعظيم غير الله أو إلى قبورية أو إلى عبادة المشاهد والأضرحة أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يخذلهم وأن يكفي المسلمين شرهم. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يجعلهم من أهل العلم الموحدين، من أهل العلم والمعرفة برب العالمين، الداعين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.